بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا يزال الكلام في اعتبار استقبال القبلة في النافلة، وقلنا إن الكلام سيقع في مقامين. المقام الأول في اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، سواء كان ذلك في السفر أو الحضر. والمقام الثاني في اعتبار ذلك حال المشي أو الركوب، وأيضا في السفر والحضر. وقلنا أن البحث في المقام الأول سيقع في جهتين: الجهة الأولى في وجود المقتضي لاعتبار التوجه إلى القبلة في النافلة حالة الاستقرار، هل يوجد دليل يدل على الاعتبار أو لا يوجد دليل على ذلك. الجهة الثانية في حالة وجود مثل ذلك الدليل، يعني في حالة وجود المقتضي للاعتبار، هل يوجد مانع من الأخذ بذلك المقتضي أو لا يوجد. افترض أنه يوجد دليل يدل على اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، لكن هل يوجد دليل يدل على المنع من الأخذ بذلك الدليل الدال على الاعتبار أو لا يوجد. فالبحث في جهتين. مر البحث في الجهة الأولى وقلنا أنه استدل على اعتبار وجود المقتضي بعدة وجوه، كان الوجه الرابع من هذه الوجوه والخامس تامين في نفسيهما. الوجه الرابع كان هو أنه توجد قاعدة مفادها أن النوافل ملحقة بالفرائض وتشارك الفرائض في جميع الخصوصيات ما لم يثبت الخلاف. القاعدة الأولية المرتكزة في أذهان المتشرعة تقتضي مشاركة المستحب مع الفرض في جميع الخصوصيات ما لم يرد تنصيص على الخلاف، ولذلك لا تجد أحد يشك في شرطية الطهارة في النافلة وجزئية الركوع والسجدتين كذلك. وعليه مقتضى ذلك اعتبار استقبال القبلة في النافلة حال الاستقرار كما في الفريضة. نعم خرج عن ذلك حالة السير او الركوب في النافلة في حالة اداء النافلة اثناء اداء النافلة للأدلة التي سوف يأتي البحث فيها. هذا الوجه تام في نفسه. الوجه الآخر وهو الوجه الخامس هو صحيحة زرارة. صحيحة زرارة أفادت أنه لا صلاة إلا إلى القبلة، فقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام لا صلاة إلا إلى القبلة ظاهر في نفي حقيقة الصلاة عن الصلاة الفاقدة لاستقبال القبلة، وبالإطلاق تشمل الفريضة والنافلة. وأشكل على هذه الصحيحة ورددنا الإشكال، لكننا قلنا في نهاية الأمر إن هذه الصحيحة معارضة بمفهوم حسنة أو صحيحة الحلبي التي كان مفادها قال إذا التفت في صلاة مكتوبة أي واجبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشة. وبمفهوم الشرط فيها يكون مفادها أنه إذا لم تلتفت في صلاة مكتوبة فلا تجب الإعادة. وهذا المفهوم يدل بإطلاقه على اختصاص البطلان بالواجبة دون النافلة، ويكون هذا المفهوم مقيدا لإطلاق صحيحة زرارة، وأيضا مخرجا عن قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض، لأننا قلنا هناك ما لم يرد دليل على الخلاف، هكذا قلنا. وقلنا أيضا هذا الرد مبني على حجية مفهوم الشرط، يعني وجود المفهوم للجملة الشرطية، هكذا قلنا تتذكرون. قلنا هذان الوجهان كامان في نفسيهما، لكن إذا قلنا بوجود مفهوم للجملة الشرطية فلا يكونان تامين، وبالتالي لا مقتضي لاعتبار التوجه إلى القبلة في النافلة حالة الاستقرار، فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني. لكننا إذا قلنا بعدم وجود المفهوم للجملة الشرطية على فرض أنه لا يثبت المفهوم للجملة الشرطية كما شككنا بذلك بخلاف المشهور، وقلنا أننا نلتزم أن الجزاء متوقف على الشرط، لكن ما هو المتوقف على الشرط؟ الحكم المرتبط بذلك الشرط. أما أن المرتبط هو طبيعي الحكم فهذا الكلام ليس عرفيا، العرف لا يرى تنافي بين قول الإمام إذا نمت فتوضأ وإذا أحدثت فتوضأ، لا يرى وجود تعارض بين هذين الكلامين، وبالتالي فالمنتفي عند انتفاء الشرط هو ذلك الحكم المرتبط المتوقف على ذلك الشرط، ولا يمنع ذلك من وجود حكم آخر له، لا يمنع له شروط أخرى أو له خصوصيات أخرى، شككنا بذلك. على كل حال إذا قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية فلا مقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، نتكلم في حالة الاستقرار. وإذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية فيوجد مقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار، وإذا وجد المقتضي تصل النوبة إلى البحث الثاني أنه يوجد مانع أو لا يوجد مانع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الأخذ بذلك المقتضي. هذا كله قد مر وعاد موجزة ملخصة للدروس التي ألقيناها قبل التعطيل. اليوم نريد أن نضيف شيئا، نقول بأن صحيحة الحلبي ماذا قالت؟ نعود للسان صحيحة الحلبي ماذا قالت؟ صحيحة الحلبي قالت إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشة. وهنا يمكن أن يرد على هذه الصحيحة، بأنها ليست في مقام اعتبار استقبال القبلة في الفريضة دون النافلة، حتى لو قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية. هذه الصحيحة بصدد بيان حكم آخر، ليست بصدد بيان اعتبار استقبال القبلة في الفريضة دون النافلة حتى نقول أنها تعارض صحيحة زرارة وأنها تخرجنا عن قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض. هذه الصحيحة بصدد اعتبار عدم الالتفات أثناء الصلاة ولو في غير حالة الاشتغال بالذكر. هذه الصحيحة تتحدث عن حكم أجنبي عما نحن فيه. توضيحه أنه يوجد بحثان، شوية توجد دقة هنا أرجو الالتفات، يوجد بحثان. البحث الأول في اعتبار استقبال استقبال القبلة في الصلاة مطلقا او انه مختص بالفريضة، هذا بحث فقهي. هل يعتبر استقبال القبلة والتوجه للقبلة في الصلاة مطلقا فريضة كانت او نافلة، او ان اعتبار الاستقبال مختص بالناس بالفريضة دون النافلة؟ هذا بحث. اي انه يوجد بحث باعتبار الاستقبال في ايقاع الاجزاء الصلاتية، هل هذا يختص بالفريضة ام يعم النافلة؟ في الاجزاء الصلاتية من قراءة من تكبيرة او قراءة او ركوع او سجود او ذكر او هل هذا يعتبر فيه استقبال القبلة في مطلق الصلوات ام يختص بصلاة الفريضة دون النافلة؟ هذا بحث. ويوجد بحث اخر في ان الالتفات الى الخلف او الى اليسار او الى اليمين اثناء الصلاة ولو لم يكن المكلف مشتغلا بجزء او بذكر، انتهى من الجزء او الذكر، هذا هل هو مبطل للصلاة مطلقا او في خصوص الفريضة؟ يوجد بحثان. البحث الثاني لا يكفي فيه مجرد اعتبار استقبال القبلة في الصلاة، لأنه يمكن أن ندعي أنه يعتبر استقبال القبلة في الأجزاء الصلاتية دون ما يتخلل ما بين هذه الأجزاء، فاعتبار استقبال القبلة لا يكفي لوحده لإثبات أن الالتفات مبطل للصلاة، يحتاج هذا إلى دليل خاص أن الالتفات مبطل للصلاة. بعبارة، يوجد أمران شرطان، شرط هو استقبال القبلة في الأجزاء الصلاتية، يوجد شيء آخر هو عدم الالتفات في أثناء الصلاة ولو لم تكن مشتغلا بجزء أو بذكر، وهذان بحثان مستقلان، لذلك ذكرهم الفقهاء في بابين فذكروا الاستقبال في باب الشرائط والالتفات في باب القواطع للصلاة. وبحثنا في استقبال القبلة وليس في قاطعية الالتفات. والرواية إذا قرأناها جيدا قالت: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. وحينئذ لا مانع من الالتزام باقتصاص اعتبار عدم الالتفات بالفريضة وعدم اعتبار عدم الالتفات بالنافلة. وعلى هذا فالصحيحة أجنبية عن اشتراط استقبال القبلة بالفريضة دون النافلة. وعلى هذا حتى لو قلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم فالمقتضي موجود لاعتبار استقبال القبلة في النافلة، لأن الوجه الرابع وهو إلحاق النوافل بالفرائض تام في نفسه، والوجه الخامس وهو صحيحة زرارة تبين أنه ليس معارضا بصحيحة الحلبي. إذن المقتضي موجود لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار سواء كان ذلك في السفر أو الحضر. فالجهة الأولى انتهت ونحتاج إلى البحث في الجهة الثانية. الجهة الأولى: هل يوجد مقتضي، هل يوجد مقتضي لاعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار أو لا يوجد مقتضي؟ تبين أنه يوجد مقتضي. المقتضي هو دليله الوجه الرابع والخامس وهما كانا تامين في نفسهما لولا صحيحة الحلبي الدالة بمفهومها على الدعي أنها دالة بمفهومها على اعتبار استقبال القبلة في الفريضة دون النافلة، وتبين أنها يمكن القول أنها أجنبية عن مقام اعتبار الاستقبال أصلا، بل هي تتحدث عن عدم الالتفات. فالمقتضي تام ونحتاج وتصل النوبة إلى البحث في الجهة الثانية، وهي أنه يوجد مانع من الأخذ بذاك المقتضي، يوجد دليل أو لا يوجد دليل. خلوا بذنكم المقتضي هو الوجه الرابع وهو الحاق النوافل بالفرائض، والوجه الخامس وهو صحيح الزرارة لا صلاة إلا إلى القبلة الشاملة بإطلاقها لصلاة الفريضة وصلاة النافلة مطلقا. خرج عن ذلك ما يدل الدليل على عدم اعتبار الاستقبال فيه كالنافلة حالة السير او النافلة حالة الركوب، وسيأتي البحث في ذلك. إذن ندخل في الجهة الأخرى وهي في الجهة الثانية، وهي في وجود المانع من اعتبار استقبال القبلة في النوافل حالة الاستقرار سفرا وحضرا وعدمه. واضح الآن؟ واضح. استدل المحقق الهمداني الشيخ رضا ابن محمد هادي الهمداني المتوفى 1322 هجرية في مصباح الفقيه في الجزء الثاني القسم الأول صفحة 108 على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار بعدة من الروايات التي هي بمنزلة المانع عن الأخذ بما تقدم من المقتضي. تبين على تقدير تمامية المقتضي ورجحنا أنه تام المحقق الهمداني يقول لو فرض انه تام هو استدل بروايات تكون بمثابة المانع من ذاك المقتضي، من الاخذ بذاك المقتضي. من هذه الروايات صحيحة زرارة، طبعا انا ما راجعت لكم الروايات السابقة لانه اخذناها في الدروس السابقة، ما راجعت لكم صحيحة زرارة صحيحة الحلبي لان يعني تحصلنا الكلام فيها وفي الاشكالات عليها سابقا، اردت ان اربط البحث السابق بالبحث الحالي. استدل المحقق الهمداني رحمة الله عليه بعدم اعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار بصحيحة زرارة الواردة في الجزء الرابع صفحة 312 ابواب القبلة الباب التاسع الحديث الثالث. قال وعنه، اذا نرجع رواية رقم 2 وعنه في نفس الباب، اذا نرجع رواية رقم 1 محمد ابن علي بن الحسين باسناده عن زرارة فيتبين وعنه يعني شنو وعنه بعد التطبيق عليكم، وعن زرارة يعني شنو يعني محمد ابن علي بن الحسين عن زرارة يعني شنو يعني الشيخ الصدوق باسناده عن زرارة وطريق الشيخ الصدوق الى زرارة مذكور في المشيخة في مشيخة الفقيه وذكره الشيخ الحر في الفائدة الاولى في الجزء 30 صفحة 52 وقد مر لكن لمزيد من التوضيح اعيده صفحة 52. قال وما كان فيه عن زرارة ابن اعين فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن عبد الله ابن جعفر الحميري كلاهما فوق الوثاقة عن محمد ابن عيسى ابن عبيد. شنو محمد ابن عيسى ابن عبيد؟ من يقول لي شنو المشكلة بي؟ من يذكر بعد مسلماتها يكون تصير بعض الأسباب. محمد ابن عيسى ابن عبيد في مشكلة ان الشيخ الطوسي ضعفه بناء وتأثرا بتضعيف الصدوق تبعا لابن الوليد، وذكرت تبرير ذلك انه كان صغير السن فاستثني مما رواه مما روي في نوادر الحكمة، فهو ليس بتضعيف لشخصه، ووثقه النجاشي فتوثيق النجاشي ليس فقط مقدما على تضعيف الشيخ الطوسي، بل توثيق النجاشي ليس معارضا بتضعيف للشيخ الطوسي لان التضعيف هذا هو حاله. على كل حال في طبقة واحدة الحمير يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل بن عيسى، والحسن بن ظريف مسلم الوثاقة. اذا اشكلنا على محمد بن عيسى بن عبيد الحسن بن ظريف مسلم الوثاقة، علي بن اسماعيل بن عيسى لم يوثق، كلهم عن حماد بن عيسى ثقة رجاء عن الوقت عن حريز بن عبد الله عن زرارة ابن أعين، فالطريق صحيح لا مشكلة فيه. الرواية قال عن أبي جعفر أنه قال أنه قال له استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، خلوا تحت خط في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الى اخر الرواية وقم منتصبا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له. ورواه الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة. والطريق سليم لا مشكلة فيه. حسن بإبراهيم بن هاشم، هذه الرواية عن طريق الكليني. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والطريق صحيح لا مشكلة فيه أيضا. فهذه الرواية مما رواها المشايخ الثلاثة، وهي إما صحيحة السند أو حسنة السند بإبراهيم ابن هاشم. وقيدت الرواية فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، قيدت بالفريضة، والتقييد بالفريضة يكشف عن اختصاص اعتبار الاستقبال بها بالفريضة، فلا يشترط الاستقبال في النافلة مطلقا، سواء كان ذلك في حالة الاستقرار سفرا وحضرا، او حالة المشي او الركوب سفرا وحضرا. لان الآية بحسب تصريح الامام مختصة بالفريضة. شوانا تقبل القبلة اي وين وين اطلق وين اطلق وين اكو صلاة؟ ما كلمة صلاة؟ ماكو صلاة، ماكو لا بعدين قيد، ماكو صلاة، ماكو صلاة. تقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله من نفس الكلام بعده ما انتقلنا إلى مقطع آخر أو سؤال آخر. فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، استدل الإمام بالآية وقيد إن الآية المقصود بها فهو اللي وجهك شطر المسجد الحرام، فهو اللي وجهك في الفريضة، مفسرة الآية. من يرد لها على هاي الرواية؟
باعتبار أن مورد النزول
هو الفريضة
والمورد لا يفسر.
لا، الإمام قاعد يفسر، ما قاعد نقول مورد النزول قدر متيقن أو شيء من هذا، ما قاعد نقول مورد نزول الفريضة. الإمام قال لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك، فإن الله قال لنبيه في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني هذه التوجه للمسجد الحرام خاص بالفريضة.
الإمام ليس في صدد بيان أن التوجه للقبلة في حالة الإمام في بيان عفوا التوجه للقبلة في الصلاة مطلقا، ولكن استدلال الكائن أو عفوا بيان الكلام في مهم الكلام
في انه
فريضة،
وليس المراد منه انه الحفظ. شنو الدليل على هذا الحكي؟
انه نفس الكلام تقبل قبله
بوجه، هاي الرواية سؤال، هاي الرواية تدل على سؤال، هاي الرواية تدل على وجوب استقبال القبلة وين؟ بأي كتب؟ بأي صلاة؟ هاي ما علينا، يا صلاة بالفريضة؟
لا، الإمام هنا أقول جاب هذه بعض الفريضة مو قصد أنه فريضة، يريد أن يبين اتجاه القبلة.
لا 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 وين بين اتجاه القبلة؟ وين بين استقبل القبلة؟ مو مثل ما قلنا هناك أنه الآية كانت بصدد تغيير القبلة، لا، قاعد يجي يؤمر باستقبال القبلة في الصلاة، لكن يا صلاة الفريضة. هذه الرواية اعتبرها المحقق الهمداني تقيد او تمنع من الاخذ بما دل على وجوب التوجه الى القبلة مطلقا. لا، احنا نرد على الرواية لكن نرد بردود صناعية. هذه الرواية واضح انها تتحدث عن وجوب استقبال القبلة، واضح في حال الفريضة. شنو قال؟ استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. لكن هنا يرد على هذه الرواية بردين للسيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند الجزء 12 صفحة 9 19. الرد الأول ما ذكرناه كون في الرد على مفهوم صحيحة الحلبي أن هذه الصحيحة ناظرة إلى بيان حكم آخر أجنبي عما نحن فيه، حيث قلت آنفا أنه يوجد شر ويوجد قاطع. الشر هو استقبال القبلة، والبحث فيه أنه يجب استقبال القبلة في مطلق الصلوات أم في خصوص الفريضة، ويوجد قاطع وهو عدم الالتفات يمينا أو يسارا أو إلى الخلف، قاطع من الصلاة، وهذا أيضا يبحث فيه هل هذا الالتفات يقطع الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة أم يختص بخصوص الفريضة. وأدلة البحث الأول لا تكفي لإثبات الأمر الثاني، لأن غاية ما يقال أنه يجب استقبال القبلة في الأجزاء، أما الالتفات في الصلاة فهو قاطع حتى في الآنات المتخللة بين الأنساب. وما يدل على البحث الأول لا يكفي لإثبات الأمر الثاني، وهذه الصحيحة ناظرة إلى البحث الثاني وليس إلى البحث الأول. بيت قرينة مولاي، قال بقرينة ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. والاستشهاد بالآية الكريمة إنما هو لهذه الغاية، ولا مانع من اختصاص اعتبار عدم الالتفات بالفريضة عملا بهذه الصحيحة. سنلتزم بعدم قاطعية الالتفات أثناء النافلة ما لم يخل برعاية الاستقبال في نفس الأجزاء، وأما أصل اعتبار الاستقبال في الصلاة الذي هو محل الكلام فالصحيحة غير متعرضة له، والاستدلال بها كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه ناشئ من الخلط بين المقامين. واضح؟ لكن يمكن أن نقول للسيد الخوئي رحمة الله عليه، يمكن أن نقول ولو بمستوى الاحتمال وليس بمستوى الظهور، أن الرواية متعرضة لكلا المطلبين، استقبل القبلة بوجهك ثم ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. يمكن أن نقول للسيد الخوي الرواية فيها مطلبان، فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن الواضح أن الآية الكريمة لم تكن بصدد بيان قاطعية الالتفات، إنما بيان شرطية الاستقبال. فعلى مستوى الاحتمال نحتمل ان الرواية بصدد بيان الامرين، استقبل القبلة ولا تقلب بوجهك على القبلة، كأن الامام من الممكن ان نحتمل اولا بين وجوب استقبال القبلة ثم تحدث عن مطلب آخر، لا تقلب وجهك عن القبلة، أو إن لا تقلب وجهك عن القبلة مزيد من التوضيح لاستقبال القبلة وليس لمطلب آخر. وإذا قلنا أنه مطلب آخر، الإمام عاد للاستدلال بالآية الكريمة على إثبات المطلب الأول وهو وجوب استقبال القبلة. ويجب استقبال القبلة في خصوص الفريضة وليس في النافلة. لكن الرد الثاني للسيد الخوئي هو التام، وهو أن الاستدلال بالصحيحة يتوقف على الالتزام بمفهوم الوصف، الرواية قيدت بالفريضة كمفهوم وصف، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عز وجل يقول نبي في الفريضة مو جملة شرطية بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، مفهوم وصف. ويتوقف الاستدلال بها على الالتزام بمفهوم الوصف لكي يدل التقييد بالفريضة على انتفاء الحكم عن النافلة. وثبت في محله من الأصول أن لا مفهوم للجملة الوصفية، غاية ما قلنا هناك أن المفهوم يثبت للجملة الوصفية بنحو الموجب الجزئية دون المعنى الاصطلاحي، المفهوم الاصطلاحي الذي يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء قيده او شرطه كما في الجملة الشرطية على ما هو المشهور. غاية ما يستفاد من التقييد بالوصف انتفاء شخص الحكم، اي عدم ثبوت الحكم للطبيعة اينما سرت. لاننا اذا قلنا يثبت الحكم للطبيعة أينما سرت كان التقييد بقيد أو بوصف من اللغو، فإذا ورد أكرم الرجل العادل دل التقييد على عدم كون الرجل بإطلاقه موضوعا لوجوب الإكرام، بحيث لو ورد في دليل آخر يجب إكرام الرجل مطلقا كان هذا الدليل معارضا لقوله أكرم الرجل العادل. أكرم الرجل العادل غاية ما يستفاد منه أنه لا يصح إكرام مطلق الرجل، وإلا كان التقييد بالعادل شنو؟ لغوا. لكنه لا يدل على انتفاء الحكم بوجوب الإكرام عن حصة أخرى من الطبيعة كالهاشمي مثلا، وإن لم يكن عادلا. مفهوم الوصف يدل على شيء، إذا جاء أكرم الرجل العادل ثم جاء أكرم الرجل مطلقا توجد معارضة. نقول لماذا قيد في الدليل الأول بالعدالة؟ أخذ قيد العدالة يكون لغوا، فالمنتفي شخص هذا الحكم، فلا بد انه لا يمكن ان نثبت بدليل وجوب اكرام الرجل مطلقا. لكن لو جاء اكرم الرجل العادل واكرم الرجل الهاشمي لا معارضة، المنتفي في الدليل الاول شخص هذا الحكم عن الرجل غير العادل، لكن لا مانع من ان تثبت حصة اخرى من الحكم لرجل متصف بصفة أخرى وإن لم يكن عادلا. نعم لو كانت الجملة بنحو القضية الشرطية، إذا كانت فريضة استقبل القبلة في صلاتك، إذا كانت فريضة حينئذ سوف تحصل المعارضة بين هذا الدليل وبينما يدل على استقبال القبلة في الصلاة مطلقا، كما تحصل المعارضة لو ورد أكرم الرجل إن كان عادلا وجاء أكرم الهاشمي وإن لم يكن عادلا بناء على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية كما هو المشهور. وعليه فغاية ما يستفاد من التقييد بالفريضة الصحيحة عدم اعتبار الاستقبال في الصلاة على اطلاقها، لان التقييد لان الرواية قيدت بالفريضة، ويكفي في صدق ذلك عدم اعتباره في النافلة حال السير او الركوب كما سوف يأتي. اما عدم ثبوت الحكم في حصة اخرى غير الفريضة وهي النافلة حالة الاستقرار فلا يستفاد ذلك من مفهوم الوصف كما اتضح الان واتضح في علم الاصول. واضح؟ إذن هذا الدليل ليس مانعا من الاخذ بالمقتضي. انقبلنا بالرد الاول وهو ان الرواية اجنبية عما نحن فيه وتتحدث عن قاطعية الالتفات، فانتهى الامر من الاول. اذا لم نقبل بالرد الاول وقلنا انه يحتمل فيها انها تتحدث عن مطلبين، طبعا الاحتمال لوحده لا يكفي، ما دام يحتمل انها تتحدث عن مطلب واحد، اذا لم نستظهر انها تتحدث عن مطلبين لكن نريد نشير على ان الرد ليس جازما انها تتحدث عن مطلب القاطعية بالالتفات، يحتمل فيها انها تتحدث عن مطلبين، لكن من الممكن ان يقول اخر يقول يحتمل انها لا تتحدث عن مطلبين فحينئذ لا تكون مانعا، لابد ان نستظهر انها تتحدث عن مطلبين ويمكن ان نستظهر ذلك. فيأتي الرد الثاني ان التقييد بالفريضة بنحو الوصف والجملة الوصفية لا مفهوم لها، غاية ما نستفيده انه لا يعتبر استقبال القبلة في الصلاة مطلقا، ولا اذا قلنا ان الرواية تقيد استقبال القبلة بالفريضة ونقول يعتبر استقبال القبلة في الصلاة مطلقا يوجد تعارض، لكن يكفي الخروج عن هذا التعارض ان نقول انه ينتفي اعتبار استقبال القبلة في بعض حصص الصلاة وهي النافلة حالة السير او الركوب سواء كان ذلك سفرا او حضرا كما سوف يأتي. فاذا هذه الرواية ليست مانعا من الاخذ بالمقتضي. توجد رواية اخرى هي ما رواه ابن ادريس في اخر السرائر، هذا ما سيأتي. صلوا على محمد وآل محمد.